الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 بعد 100 من الجامع الصحيح، وهو الخامس من كتاب الصلاة. الصلاة داخل الكعبة، هل جواز ذلك؟ واختلفوا هل الجواز للفرض والنفل أم للنفل فقط؟ واختلفوا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة أم لا؟ ويأتي الحكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه سأل بلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة؟ قال نعم. وما جاء من نفي عمار بن ياسر رضي الله عنه أو اللي أقصد أسامة بن زيد لعله لم يره. قال الترمذي رحمه الله: العمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. انتهى. قال الشيخ الألباني رحمه الله: الثمر المستطاب. هذا وقد استشكل قول ابن عمر في الروايات السابقة عنه عن بلال أنه قال نعم صلى ركعتين، مع قوله في الرواية الأولى من طريق نافع عنه: ونسيت أن أسأله كم صلى. وقد أجاب عن ذلك البيهقي وغيره بأنه يحتمل أن يكون ابن عمر أخبر عن أقل ما يكون صلاة وسكت عما زاد عليه، لأنه لم يسأله بلالا. فعلى هذا فقوله ركعتين من كلام ابن عمر لا من كلام بلال، وهو بعيد كما ترى. مع ذلك فقد قال الحافظ بعد أن ذكر نحو هذا الجمع: وقد وجدت ما يؤيد هذا ويستفاد منه جمع آخر بين الحديثين، وهو ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث. فاستقبلني فلال فقلت: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا؟ فأشار بيده أي صلى ركعتين بالسبابة والوسطى. فعلى هذا يحتمل قول نسيت أن أسأله كم صلى على أنه لم يسأله لفظا ولم يجبه لفظا، وإنما استفاد منه صلاة الركعتين بإشارته لا بنطقه. قلت: هذا أقرب من الجمع الأول. ثم إن الحافظ قد أبعد النجع حيث عزى حديث ابن أبي رواد لابن شبة، مع أنه في المسند باللفظ المذكور تماما. قال رحمه الله: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، الحكم للمثبت. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الكعبة فسبح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفر ولم يركع ولم يسجد. لعل ابن عباس أو الفضل بن عباس رأه في وقت غير وقت، إذ أنه لعله صلى ثم سبح وكبر ودعا الله عز وجل واستغفر، أو أنه صلى ثم قام، أو أنه سبح وكبر ودعا واستغفر ثم صلى، والفضل شغل بالنظر إلى الكعبة. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه فقال حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلام أبيه، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباحة وعن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس حدثني أخي الفضل بن عباس وكان معه حين دخلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، ولكنه لما دخلها وقع ساجدا بين العمودين ثم جلس يدعو. هذا حديث حسن، ولا يضر تردد ابن أبي نجيح في شيخه، إذ هو يتردد بين ثقتين كلاهما قد سمع من ابن عباس، وهو يرتقي بما قبله إلى الصحة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني عمر بن دينار أن ابن عباس كان يخبر أن الفضل بن عباس أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت حين دخله، ولكنه لما خرج فنزل ركع ركعتين عند باب البيت. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ومما ينبغي أن يعلم أن بلالا أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، والمثبت مقدم على النافي. قال البخاري رحمه الله: قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. انتهى. فضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، وأيضا اختلفوا في الصلاة فوق الكعبة هل تصح أو لا تصح، والصحيح أنها تصح. الصلاة صحيحة قال: فضل التبكير إلى المسجد يوم الجمعة. قد جاء في الصحيح: من حجر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب البيضة، أو كما قال. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد، حدثني حسين، حدثني أبو غالب، حدثني أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول والثاني والثالث. جاء في الصحيح: الأول فالأول، أي من يدخل ابتداء ثم الذي يليه، حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. جاء في الصحيح: وجلسوا يستمعون الذكر. وأما الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى أن التبكير يكون من أول الساعة الخامسة، يعني ويكون جميعه في هذه الساعة، الصحيح الأول. هذا حديث حسن الشيخ الإمام أحمد زيد وهو ابن الحباب، وحسين هو ابن واقد. قال: توطن المساجد وفضل ذلك، يعني توطن المساجد وفضل ذلك وهو اتخاذ المسجد موطنا للصلاة والذكر والقراءة وطلب العلم. وليس المراد التوطن اتخاذ مكانا خاصا بفرضه ونفله، فهذا قد ذمه أهل العلم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المسجد المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذا حديث على شرط الشيخين، الحديث أخرجه الإمام أحمد. وقال: حدثنا أبو النضر وابن أبي بكر عن ابن أبي ذئب قال: لا أدري من هو ابن أبي بكر ولا يضر، فهو مقرون بأبي النضر هاشم بن القاسم، وهو ثقة ثبت كما في التقريب. وقال: حدثنا حجاج قال: أنبأنا ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم. قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وقد خالف ابن أبي ذئب الليث بن سعد فزاد فيه رجلا. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد عن ابن المقبري عن أبي عبيدة. هذا هو أبو عبيدة الذي أشكل عليه الشأن، ظنه الشيخ يعني ثبتا، ثم ظهر أنه مجهول، ولذلك الحديث فيه علة، إلا أن بعضهم يسوق له شواهد. عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويصبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به، كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وقال رحمه الله: حدثنا يونس حجاج قال: حدثنا ليث به وأبو عبيدة، هذا أظنه ابن عبد الله بن مسعود، فإن هذه طبقته، وأشار إليه الحاكم رحمه الله، ثم ظهر أنه غير أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، بل هو رجل مجهول. أما الحديث فصحيح، لأن سعيد بن أبي سعيد قد سمع من سليمان بن يسار، والليث بن أبي ذئب هما أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد، فيحمل الحديث أنه جاء على الوجهين والله أعلم، أو يحمل أنه ضعيف معل وله شواهد من حيث الاستيطان في المسجد وفضل الجلوس في المسجد. وأما صفة التبشبش فتحتاج إلى أن تثبت بأصح من هذا والله أعلم. قال: باب ما جاء في كراهية الصلاة في الحمام. تقدم الكلام وأن الحمام المراد به الحمامات البخارية وما في بابها الذي يجتمع فيه الناس، ربما أصابهم شيء من النجاسة أو من القدر، أو ربما كان فيه نوع اختلاط أو غير ذلك. أما الحمامات المعهودة التي تسمى بالكنف فالصلاة فيها باطلة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد حوى حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى في حديث بما يحسب عمرو، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. هذا حديث صحيح ولا يضره إرسال الثوري له، فقد وصله حماد بن سلمة كما ترى عند أبي داود، وعند ابن ماجه، وكذا عبد الواحد بن زياد عند أبي داود كما ترى عند أحمد، وعند ابن حبان كما في موارد الظمآن، وعند الحاكم، وكذا وصله عمار بن غزية عند الحاكم والبيهقي. فيحمل على أن عمرو بن يحيى كان يحدث به على الوجهين، وينتفي عنه الاضطراب الذي قاله الترمذي: إذ من شروط الاضطراب تكافؤ الطرق، بحيث لا تستطيع أن ترجح بين أحدهما. وهنا الواصلون له أكثر. وأما عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومحمد بن إسحاق فقد اختلف عليهما في وصله وإرساله كما قاله الترمذي رحمه الله، ولكنهما ليس بالحافظين هذا، ومن رجح الإرسال فهو لم يستوعب طرقه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وقال رحمه الله إن سنده جيد وقد تقدم الحديث بنصه ولفظه. قال رحمه الله: فضل دفن النخامة التي في المسجد. البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنه، هذا إذا كان من تراب، أما إذا كان من الخزف والفرش كما هو الآن فلا يصلح البصاق مطلقا، خطيئة وأذى. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد، حدثنا حسين، حدثنا عبد الله، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 600 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتها الضحى تجزع عنك. له شاهد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وشاهد آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وشاهد ثالث في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أن الإنسان فيه 600 مفصل يلزمه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة. فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يطيق الصدقة الحسية أن يتصدق بالدينار والدرهم؟ لا سيما وكثير من الناس ما عندهم هذا الأمر، فأرشدهم إلى الصدقة المعنوية، في كل تسبيح صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن: النخاعة في المسجد تدفنها صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد باشر هذا الأمر بنفسه لما رأى نخامة في المسجد، أخذ عرجون وجعل يحكها به ونحى الذي وضعها. الحديث أخرجه أيضا أحمد، فكان حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن بأن الحسين بن واكد فذكره. أخرج أبو داود، فقال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين، حدثني أبي فذكر هذا حديث صحيح. أخرج محمد بن نصر في الصلاة، فقال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا الحسين بن واقد به. ويذكر عن شيخ الإسلام أنه قال: تصان المساجد مما يصان منه العين. وذكر أن البخاري رحمه الله كان في مجلس وحوله طلاب العلم، فذهب أحدهم وأبعد قذاه كانت في لحيته وأسقطها في المسجد، فما زال البخاري يتتبعها حتى أخذها ووضعها في كمه وأخرجها خارج المسجد. قال النووي رحمه الله: المراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتاب البحر: وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسها وبغيره كما يفعله كثير من الجاهلين، فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقدر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو يده أو غيره أو يغسله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخاما فحكه، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. قال: فصل دفن التفال في المسجد. تقدم القول فيه سواء التفال أو البصاق أو المخاط. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا حسين بن واكد قال: حدثنا أبو غالب وهو حزور أنه سمع أبا أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها النخاعة تكون في المسجد ماذا فتدفن أو نحو ذلك، ورأيت من مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد فلا تدفن. قال: الأمر بتغييب النخامة إذا تنخم في المسجد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق ويعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد قال يعقوب بن أبي عتيق عن عامر بن سعد حدث عن أبيه سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته لا تؤذي الناس لا بقدرها ولا بالنظر فيها أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه وهذا المؤمنين عظيمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذا حديث حسن وأخرجه أبو يعلى أين يبصق إذا كان في الصلاة لو أن الإنسان يأخذ معه المناديل كما هو الحال الآن بسهولتها أو إذا كان له رداء أو كان له عمامة طويلة أو حتى جبة أهم شيء أنه إذا بصق يبصق في شيء لا يلوث المسجد قال أبو داود رحمه الله حدثنا الناد بن السريع عن أبي الأحوص عن منصور عن ربع عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الصلاة وإذا صلى أحدكم فلا يبصق أمامه لأن الله قبل وجهه إذا كان يصلي كما جاء في الصحيح ولا عن يمينه لأن عن يمينه الملك ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أما إذا كان عن يساره مصل فلا يجوز أن يؤذيه أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به تحت قدمه اليسرى إذا كان في أرض ترابية ويدفنه أما إذا كان في بلاط أو كان كذلك في فرش فلا فهذا من سد الذرائع هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها كما في الإلزامات الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وأخرجه الإمام أحمد في حديث سفيان الثوري وشعبة وعبيدة بن حميد عن منصور به وأخرجه البزار كما في كشف الأستار من حديث الثوري به وأخرجه عبد الرزاق من حديث الثوري عن منصور به وأخرجه ابن أبي شيبة قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا هناد بن السري وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى شبث أو شبث بن ربعي بصق في بين يديه فقال يا شبث لا تبصق بين يديك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال إن الرجل إذا قام يصلي أكبر الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء هذا حديث حسن يقبل الله عليه وهو على عرشه الرحمن على العرش استوى لا يلزم من الحديث الاتحاد والاختلاط وإنما يثبت من الحديث لله صفة الوجه وقد جاء في النهي عن البصاق في اليسار عدة أحاديث الصحيحين منها عن أنس بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه كلها دالة على معنى حديث طارق بن عبد الله المحاربي وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة فقال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحجاج عن حماد عن حماد عن ربعي ابن حراش أن شبث ابن ربعي بصق في قبلته فقال حذيفة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم أو قال الرجل في صلاته يقبل الله عليه بوجهه وهذا من إكرام الله لعبده المؤمن فلا تنصرف لا بقلبك ولا بجوارحك وفي حديث عائشة لما سئلت عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلص الشيطان من صلاة العبد رجاه البخاري فلا يبصق أن أحدكم في قبلته ولا يبصق عن يمينه فإن كاتب الحسنات عن يمينه ولكن ليبصق عن يساره وهل البصاق إلى القبلة ممنوع مطلقا أو في حال الصلاة هذا الأظهر وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى منعه مطلقا فيرتقي الحديث بالسندين إلى الصحابة حجاج هو ابن منهال وشيخ حماد هو ابن سلمة وشيخ حماد حماد بن أبي سليمان فحجاج معروف بالرواية عن حماد بن سلمة وحماد بن سلمة معروف بالرواية عن حماد بن أبي سليمان وليس كما يقول الشيخ الألباني حفظه الله أن حماد الأول هو أبو أسامة وشيخ حماد بن زيد قال الإمام بن البزار رحمه الله كما في كشف الأسطار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بصق أحدكم في المسجد فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه هذا حديث حسن على المعنى الأول بهذا نكون قد انتهينا من أبواب المساجد من كتاب الجامع الصحيح وذكر فيها شيخنا مقبل رحمه الله 34 بابا أتى فيها على أحكام كثيرة مع ذكر 45 حديثا بالمكرر. وأما البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فقد أتى بأكثر من هذا العدد، وقد ألف في المساجد الأكفهسي رحمه الله مجلدا مفيدا، وهكذا الزركشي ألف مؤلفا مفيدا، والله المستعان. ولا يبعد أن يكون قد ألف فيه أيضا في هذه الأزمنة المتأخرة بعض الرسائل الجامعة لأحكام المساجد، فله أحكام من حيث بنائه، وأحكام من حيث تزويقه من عدمه، وأحكام من حيث الصلاة فيه، وأحكام من حيث شد الرحل إليه، وأحكام من حيث الاعتكاف فيه، وكذلك تجري عليه كثير من الأحكام كالنوم فيه والقيلولة فيه والأكل فيه والبيع والشراء وإنشاد الشعر، وكثير من الأحكام التي تتعلق بالمسجد بين واجب ومستحب وجائز ومكروه ومحرم، فتجري فيه الأحكام الخمسة في الأعمال التي تكون فيه. إلى هنا بارك الله فيكم.